بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد الله بالعبادة. الآن الشيخ فهد يواصل لنا ما انتهى إليه بالأمس عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال في الشرح: ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم، ما يعني هذا التعليق؟ هو خلاصة يعني الكلام على الحديث. قال: من تعلق بالله، من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، يعني ينيط أمله رجاءه خوفه بالله بأي شيء. إن أناط رجاءه وخوفه وأمله بالله عز وجل، فكما قال: من تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه ثقة به سبحانه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. أما من تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه، أعجب برأيه وسكن إلى رأيه، اعتبره يعني إلها أو أطاع رأيه في مخالفة الدين. إذا رأيت هوى مطاع وشح متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك كما ورد. فمن تعلق بغير الله أو سكن إلى رأيه، وما أكثر من يكون مغرورا بنفسه يسكن إلى رأيه، فما يراه معروفا هو المعروف وما يراه منكرا هو المنكر عنده، حتى ولو خالف الشريعة. ولو خالف الشريعة، من سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب، الواقع يشهد لهذا. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أما من توكل على غير الله عز وجل فالله يكله إلى هذا الذي توكل إليه ويجد خذلانه من قبل من تعلق قلبه به من دون الله تبارك وتعالى. لهذا ما يعين أحد ظالما إلا ويسلط الله هذا الظالم عليه، ولا يلتجئ أحد إلى شيء من دون الله عز وجل إلا وجاءه الخذلان من قبله. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت.
لقيت
وهب بن منبه،
نعم،
وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك.
نعم.
قال المصنف رحمه
واضح
الله،
واضح معنى هذا الكلام عن وهب بن منبه، يعني صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، وهو أعلم بالقلوب، علام الغيوب، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا عرف الله من عبد، عرف من نيته أنه اعتصم به دون خلقه، فالله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية، حتى لو كادته السماوات على فرض، لو كادته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من بينهن مخرجا. أما من اعتصم بمخلوق دون الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب، أسباب السماء من يده، لأنه يتعلق بأسباب السماء، ويطأ على الأرض ويسيخ الأرض من تحت قدميه، ثم لا يبالي الله عز وجل بأي أوديتها هلك. فالمعنى يعني قريب، المعنى صحيح، وفيه يعني توضيح لمعنى التوحيد وإخلاص النية والقصد لله عز وجل. نعم، بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان.
عن شييم ابن بيتان، نعم.
قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش، وللآخر القدح.
القدحة.
وللآخر القدح.
أي نعم.
ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثني المفضل قال: حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث عن ابن لهيعة فيه مقال.
ابن لهيعة فيه مقال، يعني تغير اختلط في آخره.
قال ابن لهيعة:
وما رواه قبل الاختلاط فهو يعني مقبول. نعم.
ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله: لعل الحياة ستطول بك، فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله: فأخبر الناس، دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.
نعم. قاله أبو زرعة. نعم.
قوله: أن من عقد
أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم الحسين بن عبد الرحمن الكردي الشافعي المعروف ابن العراقي ابن صاحب الألفية، فقيه محدث له كتاب التحرير والدليل القويم وشرح سنن أبي داود، كتب منه 7 مجلدات إلى أثناء سجود السهو وأطال فيه، ولد سنة 762 ومات سنة 826 عن السخاوي في الضوء اللامع، وحاجي خليفة في كشف الظنون. نعم.
قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحن
لحي أو لحى. أي نعم.
بالكسر والضم. قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو
إذا كان هذا منهي عنه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد حتى يبدو جميلا من فعل التأنيث، فكيف بمن يحلقها؟ أشد وأشد، الله المستعان. نعم.
قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:
لأنه عبث ودليل على عدم الخشوع في الصلاة. أي نعم، ودليل على عدم الخشوع في الصلاة. ذكر الإمام أحمد أن رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم. قال الشيخ بن حسن:
وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة.
أي نعم، بل المطلق من عقد لحيته. أي نعم، في الصلاة وفي غيرها. نعم.
بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها.
نعم.
قوله: أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا، يريد تميمة،
يعني يعتقد فيها. الوتر هذا تقلد، يعني وتر أو جعله على عضده تميمة. نعم.
قال: فإذا كان هذا في من تقلد وترا،
فإذا المنية أنشبت
أظفارها.
ها، كمل: ألفيت كل تميمة لا تنفع. الله المستعان، ما ينفع إلا الله عز وجل. نعم.
فإذا كان هذا في من
هالكلام. نعم.
فإذا كان هذا في من تعلق وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله: استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله
وفعله. نعم، هذا وعيد. نعم.
قوله: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. شيخ، له حكم الرفع؟
ها؟
قوله: له حكم الرفع، وسعيد تابعي.
مراسيل سعيد مقبولة.
ابن المسيب أو ابن جبير؟
سعيد بن جبير، ذاك سعيد بن المسيب هو الذي يعني يقال المراسيل سعيد. نعم، مقبولة. عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، رجعه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 3524. أي نعم. قال: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي. هو كما قال الشيخ. نعم. لا، يعني يكون مرسلا له حكم المرسل إذا كان له حكم الرفع لا يقال بالرأي، لأنه يعني سعيد بن جبير لا يقول مثل هذا برأيه، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لا يظن به أن يقول هذا برأيه، ولا يعني ذم بهذا أو انتقد عليه هذا. ها؟ إذا كان استنبطه من النصوص فهذا يؤيد أن له حكم الرفع. أي نعم.
قال
رواه وكيع.
وكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
سعيد بن جبير هو الذي قتله الحجاج صبرا.
نعم.
هنا
قال: إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
في شيء صالح؟ طيب، الباب الذي بعده: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر أو ونحو ذلك، أي فهو مشرك.
نعم.
قال المصنف: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: كانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومنات لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء.
اللات. نعم.
فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة
ويسلوه عليها
فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيه تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعم مجاهد ونحوه وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور.
نعم.
وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون
صعدوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة
وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد،
يعني عند الرافضة وأشباههم.
وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها صنم بين مكة والمدينة.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها صنم بين مكة والمدينة منات. نعم.
قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى.
نعم. الحين أيضا بعض العوام يقول وعزتي لك، هي من قول أبي سفيان العزة لنا ولا عزة لكم، منها لكن لا يفطن لا ينتبه. نعم. أو يقول وعزتي لك، مثل قول أبي سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، أو حتى يسموا بناتهم عزة أو عزة أحيانا بس يحرفون قليل، كل هذا لا ينبغي. أي نعم. وهذه العزة يقال إنها جنية تكلمهم وتخاطبهم، لكن لما يعني تشكلت أو تجنست بقيت على ما تشكلت عليه حبست في هذا الجنس وجللها خالد بالسيف وقتلها رضي الله عنه. نعم. تبي صالح يقرأ عنك؟
لا بس
ايه تفضل. ها يا شيخ صالح. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى.
قال ابن كثير رحمه الله: تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة.
جور وباطلة
أي جور وباطلة. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
لو كانت بين مخلوقين متساويين في الملك، فأحدهما استأثر بالناقص والآخر أحدهما استأثر بالكامل وترك للآخر الناقص، كان هذا جور. أي نعم. فكيف تتصرفون في ملك الله وفي خلقه فتجعلون لنفوسكم الكامل وتجعلون لله الناقص، تجعلون له الإناث؟ أي نعم. أمن هذا الذي هو مهين؟ أي نعم. ولا يكاد يبين. نعم.
وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة.
يعني هذه الآلهة سميتموها أنتم وآباؤكم، ليست آلهة حقة، ليست آلهة حقيقية. أي نعم. إنما أنتم سميتموها آلهة وخلعتم عليها صفات الربوبية أو صفات الألوهية من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أي من حجة.
إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس، وإلا حظ أنفسهم.
أي وما تهوى الأنفس، أي يعني ما لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم، وليس لهم مستند إلا حظ أنفسهم وأهوائهم، وما تهوى الأنفس في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. نعم.
قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير رحمه الله: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له.
ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به الرسل يعني، ولا انقادوا له. نعم. هذا كلام انتهى من تفسير ابن كثير. نعم.
ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللاتي وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
نعم.
قوله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
هذا مثله يتبركون بها، يعني مثل اللي يتبركون بالمشايخ وتمسحون بهم، نفس الشيء. اي نعم، نفس التعلق ونفس لا حول ولا قوة الا بالله. نعم.
قال ابو واقد: اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب: عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه.
بل يتبركون بأبواب بالحجر وأبواب الحرم وأبواب أي نعم وبالجدران. الله المستعان، كل هذا يدل على فساد العقيدة. نعم. ها ذكرتني به. سمعتنا الشيخ من الأمير عبد المجيد رحمه الله لما انتهك جهيمان وربعه الحرم وتحصنوا بمنارات الحرم، تحرجوا من قصف المنارات. فشوف العلماء يعني يفرج الله بهم. فاستفتوا الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، قال لهم: من اللي بناهن؟ قالوا: حنا بنيناهن، بنتها الدولة. قال: اجل اهدموه وابنوه ثاني مرة. يعني شوف كسر تعلق القلب أو الرهبة. أي نعم، أنتم اللي بنيتوها، إذن اهدموها على هؤلاء البغاة، على هؤلاء الخوارج. أي نعم، ثم عيدوا بناءها مرة أخرى. فبهذا يعني حصل فرج، وهم جزاهم الله خير يعني تحرجوا من قصف يعني الحرم. لكن الفقه الشيخ ابن حميد لأنه من أهل التوحيد. أي نعم، فيعني مثل ما ذكر الأخ فهد يقول هذولي تو حديث الأبواب والعمارة يعني بنيت ما فيها، حتى لو كانت قديمة ما في شيء يعني يتبرك به من دون الله بدون شرع. اي نعم، الا ما شرع الله عز وجل من تقويل الحجر والطواف حول الكعبة، فالبركة في شرع الله. اي نعم.
قوله: عن أبي واقد، قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
إلى حنين. ما أدري أنت عندك يوم حنين؟
نعم،
إلى حنين الظاهر. أي نعم، تراجع.
قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
نعم.
قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف رحمه الله.
هذا شيء صحيح. الإنسان إذا انتقل من حال وكان يعني دائما على هذه الحال وانتقل منها إلى حال أخرى، لابد يكون عنده شيء من هذا، إذا سهى تجد أنه يرجع إلى حاله الأولى. هنا فلا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصلي. ولهذا لما أسلموا كان يشهون وينسون ويقول أحدهم واللات، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة ذلك، من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، إذا كان متعود على أي نعم، فقد يجري على لسانه شيء من هذا فكفارته تجديد التوحيد. أي نعم.
قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فشميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله.
بعضهم يتبرك بخرجة زرقاء، نعم، يضعها عنده، أو سبحان الله، أو تميمة، أو ودعة إلى آخر، هذا كله شرك والعياذ بالله.
قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قال المصنف رحمه الله قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها.
نعم.
قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولهذا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه. نعم.
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية.
سبحان الله. نعم.
قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله.
أن كلا طلب أن يجعل له أو يجعل ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان
فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة.
نعم.
هم طلبوها ليس ليعبدوها من دون الله.
ها؟
هم طلبوها من أجل أن
لا، هم طلبوا ليتعلقوا بها، ينوطون بها أسلحتهم للتبرك البركة.
وهذا
ايه، وهذه عبادة. نعم.
ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
أين؟
ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير.
وش العصمة من هذا؟ ما هي العصمة من هذا؟ هو يقع كل منا يقع منه هذا، لكن ما هي العصمة؟ كيف ننجو من هذا؟
تجديد التوحيد.
غير التعلق، هو التعلق بالله مطلوب، حتى الإنسان يتعلق بالله بقربة، أي قربة يتعلق بالله يقول أنا مخلص، لكن ما هي العصمة التي نعم
معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية فلا يقع،
ما أدري يعني. ها نعم أنت نعم اتباع السنة، هذا الصحيح السنة، سفينة نوح تعصمك في عبادتك بإذن الله، الاعتصام بالكتاب والسنة، اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أعبد الله لابد أن تكون عبادتي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعصمة هو اتباع السنة. لما تشوف لك واحد يتقرب بقربة نبهه، قل له إيش دليلك من السنة على هذه القربة، إذا ما عنده دليل فلا يجوز أن يعبد الله بها إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعبده لربه. العصمة هي السنة، الاعتصام بالكتاب والسنة كما قال البخاري رحمه الله، باب كتاب الاعتصام أو باب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء
يعني ما
والعباد.
يعرف الواقع، ما يعرف يتشذب بالواقع، يقول ما هم معقول يحصل هذا من المسلمين، لكن من عرف الواقع ما يعني يستغرب هذا. اي نعم، ما واقع من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور، نعم، من الغلو فيها
وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
ونعتبر هذا بحال الرافضة في عند القبور والمشاهد وفي البقيع، أي نعم واقع، وهم يرون أنهم هي الله المستعان. نعم.
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذوات أنواط الواردة في الحديث. انتهى.
نعم. والذين يعظمون الآثار قد يصل بهم هذا التعظيم إلى نعم إلى المحذور. هذا ابن بدران له كتاب منادمة الأطلال، وهو يعيب يعني تعظيم الآثار على غير يعني بغير المشروع. ما يعظم إلا ما عظمه الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.
وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة.
نعم.
وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة
أو توسلا. أي نعم، فإن ذلك هو الشرك.
فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك.
نعم.
قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم،
كما فتحتها قبل قليل. نعم أحسنت. وهذا
خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
طيب، أنا أريد توجيه لقول الاستنباط الشيخ، يقول إن هذه القصة أو هذا الحديث فيه التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر يعني يسأل المقبور، يأتيه منكر ونكير ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن كيف تستنبط من هذا؟ أما من ربك فواضح، لأنهم يقصدون اتخاذ إله تتعلق قلوبهم به. من ربك يعني من إلهك، ليس معناها من خالقك، من الذي قصدته بعبادتك، من الذي قصدته بعبادتك. فهم يريدون هذه الشجرة ليتعلقون بها، يقصدونها بالبركة، تفيض عليهم بركة من عندها، والبركة من الله سبحانه وتعالى، فيظنونها مستقلة بالبركة، ومن هنا أصبحوا يقصدونها يألهونها. فقوله من ربك يعني من إلهك، فواضح من قصدهم. وأما من نبيك، فمن إخباره بأنباء الغيب، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. أي نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، يعني يدينون بذلك. نعم.
وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره.
أي نعم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، من باب التحذير ليس من باب الإباحة. أي نعم.
قاله المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين،
ما ادعاه، وأما ما ادعاه بعض المتأخرين، نعم،
من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه.
نعم.
منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
ترى تجري الكلمة على سنة العوام، إذا جاهم يعني من يقدرونه قال والله تباركت علينا يا فلان، هذا خطأ. أي نعم، تباركت علينا يا فلان. ولهذا يعني الشيخ ابن عثيمين وغيره من قيل له والله الشيخ كله بركة اللي تسبب بحضوركم، فقال لا، لا تقل هذا، أنا في بركة وليس كل بركة، إلى آخره. هو رحمه الله يعني ما يترك مثل هذه الأشياء. هنا الحاصل أنه البركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، وإذا كان في بقعة بركة أو في شخص بركة فهي من الله، لكن لابد من الدليل، والبركة باتباع شرع الله تبارك وتعالى. نعم. مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاع المدينة ونعم ومدها. نعم. ولهذا فعلا المضاعف، يعني ما الطعام في المدينة مضاعف ما في شك. نعم. فيه بركة.
يستدلون بفعل ابن عمر،
بفعل
ابن عمر رضي الله عنه،
ماذا
كان يتمسح بالرمانة، كان يتمسح بالرمانة التي في الروضة.
اي
نعم.
هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم مستثنات، جبلنا آثار من آثار النبي وما يخالف.
إذا هو ثابت. نعم. إذا ثبت
نعم. إذا ثبت. شوف الجملة الباقية التي مهمة جدا هنا. أما ما ادعاه بعض المتأخرين،
من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم،
وإنما يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. مثل ما قلت، إذا ثبت عمر تبرك بالرمانة أو تبرك بشعره أو أي نعم، لكن ما كانوا يفعلون التبرك بآثار غيره. أي نعم. لا يجوز لأبي بكر ولا العمر، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. أي نعم. منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لم يفعلوا بتربته هذا كما كانوا يفعلون بأثره عليه الصلاة والسلام من شعره ونحو ذلك، ما أحد يعني ذهب وصار يأخذ من تراب القبر أو شيء من هذا، ولو فعل هذا لنقل، ولا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. أخص هذه الخصائص النبوة، ما في نبي يعني ما في أحد يشاركه في النبوة عليه الصلاة والسلام. ومنها أن في المنع من ذلك عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. هذا قال ينظر الشاطبي في الاعتصام وبالرجب في الحكم الجديرة. اللهم صل وسلم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هو صحيح الحديث إن الإيمان أقرب للأعراب من نقاء السريرة؟ مش الكلام هذا. سبحان منين جبت هذا الكلام هذا؟ أنا ما أعرف هذا الحديث، ولا أخاف أعرابي الأعراب ما أدري وش أقول عاد. أعوذ بالله من الشيطان. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله إلا من استثنى الله منهم. إنما الإيمان يماني، نعم، إن يجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى سيهيئ منهم من يقتل الكذابين ومن نعم من ادعى النبوة، فنعم سيبطلون دعوته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعمل في فندق وتأتي شركة للأطعمة وتقوم بتوزيع الطعام والفاكهة على الحجاج، ويبقى بعض الأطعمة والفاكهة، فيقوم عامل الشركة بإعطاء جزءا منها، هل هو جائز أم لا؟ والله إن كان العامل يعني ما سمح له فأنت وياه حرامية. إن كان العامل لم يسمح له صاحب الله أو الشركة لم تسمح له واعتاد أن يأخذ ما بقي لكن يقاسمك عشان تسكت، أي نعم، فلا يجوز هذا. أما إذا كان العامل مصرح له أو أعطي هذا يملكه، أعطته الشركة قالوا ما بقي هو لك، فلا بأس أن يعطيك بعضه، يعني ما جادت به نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا سؤال مهم. يقول حد أول شيء قدم مقدمة علشان يوقعنا، يعني نعم فخ من أجل مقدمة. يقول حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، هل نستطيع أن نقول هذا الفخ؟ طبعا التعريف صحيح، حد الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وسمي في النصوص شركا حتى لو لم يسمى شركا، إذا كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أي نعم فهو من هذا القبيل. كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. لا، ما توصل الكبائر، ما توصل الكبائر. الكبائر على كل حال، الكبائر التي يعتقد صاحبها أنها معصية وكبيرة ما دام ثابت على هذا الاعتقاد فلا يصل إلى حد الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأصغر. لكن هو يقول هل نستطيع أن نقول إن الصحابة في حديث أبي واقد الليثي لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل قولهم هذا يعد شركا أصغر لأنهم لو فعلوا لا أشركوا الشرك الأكبر؟ لا، هم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا على أساس يعني أنه من جهلهم، وأن فيه سبب. طبعا لو فعلوا ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصبحوا مشركين أكبر، لكن ليسوا مشركين لأنهم لم يفعلوا، حتى ولا الشرك الأصغر، لأنهم لم يفعلوا خطر ببالهم هذا، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا العلم إلى عالمه، إلى النبي، لهم مرجع. التبرك بالأشجار باعتقاد أنها مستقلة بالبركة شرك أكبر، لكن هم ما فعلوا. هو يريد أن يقول قولهم ألا يعد من الشرك الأصغر؟ أي لا، أحسنت، نعم، لا يا أخي، لا يعد قولهم من الشرك الأصغر، لأنهم يقول نحن حدثاء عهد بكفر، لم نفقه هذا، مثل بعض الصحابة الذين لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلبوا منه. أما نحن فنحن حدثاء عهد بكفر، يعني جهلة، نحتاج إلى أن نتعلم. فعلى كل حال ليسوا في هذا مشركين شركا أصغر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إنهم ما فعلوا هذا يا أخي، ما فعلوا هذا، ولا استمروا على يعني هذا الطلب. نعم، لو تبركوا بعدما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بالأشجار والأحجار بعدما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول قوم موسى لموسى، لكانوا مشركين شركا أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.